بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي حكم صيام الدهر. أولا قلنا ما معنى قول العلماء صيام الدهر وماذا يريدون بذلك؟ أي صيام السنة كلها باستثناء الأيام المنهي عنها مثل أيام العيدين والتشريق، هذا مرادهم بصيام الدهر. فما حكم صيام الدهر إلى أنه أي نهي، كراهة أو تحريم؟ يذهب ابن القيم هنا رحمه الله أنه مكروه للأدلة التي في أنه لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم كما جاء في أثر أبي موسى. والجمهور ذهبوا إلى أنه إلى أن صيام الدهر مستحب. على ماذا حملوا هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، على ماذا حمله الجمهور؟ نعم، هذا معنى أنه معنى لا صام أي أنه لا صام صياما يؤجر عليه ويثاب، ولا أفطر فارتاح. فعلى ماذا حملوا؟ قال هذا فيه نهي. الآن الذين قالوا هذا منهي عنه قالوا هذا يدعو عليه أو يخبر عنه، فعلى ماذا حملوه؟ قالوا هذا في من صام الدهر كله حتى مع أيام العيدين. وهل هذا المحمل صحيح؟ لا، ليس بصحيح. كما تقدم أن صيام العيدين ونحو محرم، ولا يقال في صيام المحرم لا صام ولا أفطر. أيضا الصحابة لم يسألوا عن صيام الأيام المحرمة، كانوا يعلمون تحريمها، إنما سألوا عن صيام الدهر باستثنائها. أيضا استدل الجمهور على أنه مستحب بالأحاديث التي فيها تشبيه بعض الصيام بصيام الدهر، صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. قالوا معناه أن هذا صيام الدهر منزلة رفيعة، ولذا شبه به غير من الصيام فيستحب. ها، فكيف الجواب؟ نعم، هم يقولون في الثواب. نعم، فإذا قالوا يستحب، معناه إذا كان ثواب من صام رمضان وست من شوال كصيام الدهر معناه أن صيام الدهر أفضل. ها، من يوضح أكثر؟ ها، عبد الرزاق. يعني هذا مفهوم من الأحاديث، وأحاديث منطوقها صريح في النهي عنه، هذا محمل. لكن على ماذا حمل ابن القيم أيضا؟ ها، نعم، أنه قال إنما يقتضي التشبيه في ثوابه لو فرض أنه مستحب. وقد مثل ابن القيم أنه يمثل بأشياء لا تستحب أو غيرها أفضل منها، أي لو كانت مستحبة. واستدل الجمهور أيضا بحديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا. ماذا قالوا معناه؟ قالوا يجازى بأنه لا يدخلها، تضيق جهنم فلا يكون له فيها مكان ولا موضع. قلنا والأقرب في معنى الحديث، ما معنى الحديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم؟ أي أنه يدخل جهنم وتضيق عليه، كما أنه ضيق على نفسه بصيام الدهر وترك هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وشق على نفسه، كذلك يضيق عليه فيها. ولو كان المراد أنها ضيقت فلا يدخلها ولا يكون له فيها مكان لكان لفظ الحديث ضيقت عنه. إذن صيام الدهر أقل ما يقال فيه مكروه، وإلا قد ذهب بعض العلماء أنه أيضا محرم لهذا الحديث الذي فيه الوعيد بأنه يكون في جهنم وتضيق عليه. فأقل ما يكون في صيام الدهر أنه مكروه، يكره صيامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي الزائر. فربما قصر في هذه الحقوق، في حق نفسه، في حق أهله، في حق ضيفه، في حق زائره إذا صام الدهر. ولذا سلمان أصر على أبي الدرداء أن يفطر حين رأى يصوم كل يوم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: صدق سلمان، أي صدق في فعله ذلك وقوله لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فيقصر في هذه الحقوق. أبو الدرداء تقصر، هذا ظاهر الحديث أنه كان يصوم كل يوم. ولذا دخل سلمان ورأى أم الدرداء أي زوجته متبذلة، أي ليست معتنية بنفسها. قال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. أي فتبذلت المرأة، رأت أنه لا حاجة له في الدنيا وأمور الدنيا، فنهاه سلمان. عبد الله بن عمر لما زوجه أبوه بقي فترة بعد تزويجه كما ذكر ذلك عنه، ولم يطأ لامرأته فراشا، فشكته إلى أبيه، ثم شكا أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه قال: ما شأنك؟ فنهى عن ذلك. الشاهد أنه حصل تقصير. فالإنسان لنفسه حق، ولأهله حق، ولولده حق، ولزائره حق، ولضيفه حق. إذا صام الدهر كله قصر في هذه الحقوق، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم، إني إذا صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار. وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي، بل حتى الثاني في صحيح مسلم أيضا، هو تتمة الحديث الأول. الحديث الأول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذن صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله إن أهدي لنا حيص، فقال: أرينيه. قال: فأريت إياه فأكل، ثم قال: إني كنت أصبحت صائما. هو حديث واحد. قال: وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إلي حفصة، وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما مكانه، فهو حديث معلول. قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، أي منقطعا بين الزهري وعائشة دون ذكر عروة، لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا. قال النسائي: زميل ليس بالمشهور، يعني قد خالفه الزهري وهو أوثق منه. وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد بن الهاد من زميل، ولا تقوم به الحجة. هذه الفقرة ذكر فيها ابن القيم رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى إنشاء النية في صوم التطوع من أثناء النهار، والمسألة الثانية إفطار الصائم تطوعا في أثناء النهار، أي لا يتم صومه. فأما المسألة الأولى وهي صيام التطوع بنية من أثناء النهار، معلوم أن صيام الفرض لا يصح إلا بنية من الليل ولو قبل الفجر بلحظات، لا بد ينوي الصيام، ولا يشترط لكل يوم نية معينة، بل لو نوى صيام الشهر كله فهي تجزئه ما لم يقطع تلك النية. فصيام الفرض لا بد فيه من نية من الليل لعموم الأدلة التي فيها الأمر بالنية وأنها سابقة للعمل، لكن استثني صيام التطوع بأدلة، وأنه يجوز أن يصبح الإنسان ليس ناويا الصيام ثم ينوي الصيام من أثناء النهار بشرط أن لا يأكل شيئا بعد طلوع الفجر، يصبح إنسان صائما، يصبح إنسان ليس ناويا للصيام ولكن لم يأكل شيئا إلى وقت الضحى مثلا، ارتفعت الشمس فقال أنا اليوم نشيط سأصوم هذا اليوم تطوعا لله جل وعلا، فهذا جائز وعليه عامة العلماء لهذه الأحاديث. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيقول يا عائشة هل عندكم طعام، فأقول ما عندنا شيء، فيقول إني إذن صائم، والمعنى إني إذن صائم لأنه لا طعام عندكم، بل قد جاء في بعض الروايات الصريح إني إذن أصوم أو سأصوم، بما يفيد أنه ينشئ نية الصيام من أثناء النهار، وهذا خاص كما سبق بصيام التطوع. لكن فرق بين من يصبح في التطوع صائما من الفجر أي ينوي قبل الفجر، وبين من ينوي من أثناء النهار، بحيث أن الأجر في حق من نوى الصيام من الليل أكمل، وهذا الذي نوى الصيام من أثناء النهار يكون له الأجر من الوقت الذي نوى فيه الصيام. ولذا صح عن عبد الله بن مسعود وكذلك عن أنس بن مالك وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا ينوون الصيام في التطوع من أثناء النهار، ولم يكونوا قبل ذلك قد عزموا على الصيام. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أن الصائم في التطوع يجوز أن يفطر إذا بدأ له الإفطار، فلا يجب عليه ولا يلزم أن يواصل، والعلماء يقولون المتطوع أي في الصيام أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء أن يواصل صيامه واصل، وإن شاء أن يفطر أفطر. ولذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصبح صائما، أصبح صائما فأتى عائشة فقال هل عندكم شيء، أو قالت له إنه أهدي لنا هدية حيث، قال أريني، قال فأريته فأكل، ثم قال إني كنت أصبحت صائما. فلا يلزمه أن يواصل صيامه إذا كان متطوعا، فإذا أصبح صائما وأراد الفطر له ذلك، كأن يدعوه إنسان، وسيأتي ينبه ابن القيم على مسألة الدعوة، أو يعرض له ضعف أو نحو ذلك من الأسباب التي قد تجعله يفطر، وليس عليه القضاء. أما هذا الحديث الذي فيه الأمر بالقضاء فهو حديث ضعيف كما بينه ابن القيم، حديث معل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة وعائشة اقضيا يوما مكانه، حديث ضعيف. بل لو أفطر ليس عليه القضاء لأنه متطوع ليس ملزما به. قال رحمه الله قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. أخرجه البخاري. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته وقد ثبت في الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم ثبت بهذا اللفظ وجاء أيضا بلفظ آخر إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي ومعنى يصلي أي يدعو لأهل ذلك الطعام يدعو لهم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم فقال الترمذي هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة نعم شديد الضعف في سند رجل متروك. هذا أيضا مسألة وهي من أصبح صائما ونزل على قوم يجوز له ألا يأكل ويتم صيامه ويجوز له أن يفطر ويأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سليم فقربت إليه طعاما تمرا وسمنا قال إني صائم ردوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. وحمل ابن القيم هذا أن أم سليم كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة أهل بيته يشير بهذا إلى أنه إذا نزل على قوم آخرين ولم يكن في الخلطة لهم كثيرا كأهل بيته فإن هنا قد تقتضي المصلحة أن يفطر لا سيما إذا كان ناس قد هيئوا له الطعام وأعدوا له وأفطر فلا بأس ويجوز له أن يصوم ويواصل صيامه وإن لم يأكل معهم فيستحب أن يدعو يحضر ويدعو لهم كما في الحديث إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي أي ليدعو لأهل ذلك الطعام. وأما الحديث الذي فيه أن من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم فهو حديث شديد الضعف بل من نزل على قوم يجوز له أن يواصل صيامه ويجوز له أن يفطر وينبغي في هذا أن يراعي الإنسان المصلحة فإن كان أناس هو كثير الخلطة لهم ويكثر دخوله عليهم أو كأنهم أناس من أهل بيته أو قريبين منه فربما تكون هنا المصلحة أن يصوم يواصل صيامه حفاظا على عبادته وربما يأكل عند هؤلاء في أيام أخرى قادمة كثيرة فهذه مصلحة. وإن كانوا ناس لا ينزل عندهم إلا نادرا أو أناس قد يجدون في أنفسهم إذا لم يأكل من طعامهم أو أناس كانوا قد هيئوا طعاما وتكلفوه وأعدوه فهنا قد تقتضي المصلحة أنه يفطر ولا يواصل صيامه والمتطوع أمير نفسه يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. هذه المسائل أشار إليه ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل. بقي مسألة ذكرها في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام ثم ذكر فصلا في بعض أحكام الاعتكاف وستأتي إن شاء الله. أخ يقول على القول بكراهة صيام الدهر هل معنى الكراهة أنه إن تركه أجر وإن فعله لا يأثم؟ نعم هذا معنى المكروه وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. وكما سبق القول بأنه محرم ليس ببعيد. أخوني يقول: إذا كنت أقرأ القرآن ودخل إنسان فسلم علي، هل أقطع القراءة وأرد عليه السلام أم أكتفي بالرد عليه إشارة لا أكمل الآية وأرد عليه لفظا؟ لا تقطع الآية التي تقرأها، أكمل قراءة الآية ثم رد عليه السلام لفظا، ولا يكفي الإشارة، إنما الإشارة لمن كان في الصلاة. إذا دخل إنسان فسلم على إنسان وهو في الصلاة ولا يوجد غيره يرد عليه السلام فيشير بيده إشارة. أخ يقول: رجل كان يتاجر لا يأخذ إلا ربحا يسيرا جدا، وأحيانا يبيع بعض السلع بدون فائدة، هل هو مأجور على هذا الفعل أم هو آثم لأنه ظلم نفسه؟ لا، بل مأجور على هذا الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأتي رجل حوسب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حوسب رجل ممن كان قبلكم لم يوجد له من العمل كبير شيء إلا أنه كان يبايع الناس، وكان من خلقه الجواز، أن يتجاوز عن المعسرين وينظرهم وييسر على الناس، فيقول الله تعالى لملائكته: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. فهذا مأجور، وهو يأخذ ربحا يسيرا ويبارك الله تعالى له فيه. فلا بد أن تفهم أن البركة ليست بالكثرة، قد يكون الشيء كثير، قد يكون الشيء كثيرا ولا يبارك الله تعالى فيه، وقد يكون الشيء قليلا ويبارك الله تعالى فيه. ألم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يوم الخندق وكانوا نحو من 300 من صاع شعير، صاع نحو 2.5 كيلو، وبهمة صغيرة، أكل منها أكثر من 300 وبقي منها بقية؟ ألم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه نحو 80 من الصحابة من إناء فيه ماء يسير في أسفله؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فالبركة من الله. فرب ربح يسير يأخذ الإنسان ناويا به أن يحسن إلى المسلمين وأن يتعاون معهم يبارك الله تعالى له فيه. ووجوه البركة كثيرة: صحة الجسد من البركة، بركة الرزق، صحة الأولاد والذرية، السلامة من الكوارث والحوادث، وهكذا الاكتفاء بالشيء اليسير. كم من إنسان عنده مال طائل جدا وبيته عامر بالأمراض وبيته عامر بالكوارث والحوادث والمصائب، وهكذا لا يجد للشيء الذي ينفقه بركة أو ثمرة، هذا مهما كان معه. وكم من إنسان آخر معه الشيء اليسير يعافيه الله من البلاء، يرزقه الله الصحة، يبارك الله تعالى له في الشيء اليسير. فالبركة من الله جل وعلا. فالإنسان يلتمس بركة الرزق لا كثرته، ويسعى في أسباب بركته لا في أسباب كثرته. فالبركة من الله جل وعلا. ولذا كان من العقوبات محق البركات، محق البركات من العقوبات. أخ يقول: رجل سب القرآن بغير قصد، كان في حال غضب، لم يقصد سب القرآن، سب زوجته ثم سب القرآن، والآن شعر بالذنب، ماذا عليه؟ هذا ذنب عظيم، سب القرآن هذا شأن المشركين، كانوا إذا سمعوا كلام الله تعالى يتلى سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فلذا قال الله تعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك، أي لأجل ألا يسمع المشركون القرآن فيسبوا القرآن، فهذا شأن أهل الشرك. وعلى هذا فهذا ذنب عظيم إذا كان سب القرآن أو استهزأ به، عليه التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه، الذي إذا كان السب فيه استهزاء فيه استحقار لكلام الله فهذا كفر بالله جل وعلا، وواجب على من صدر منه ذلك أن يتوب. لا يجوز أن يتساهل بذلك ولا يقنط من رحمة الله، فما دام شعر بالذنب وعرف هذا الخطأ فليبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. والإنسان أيها الإخوة يجب أن يضبط لسانه، يضبط لسانه من السب، من اللعن، من الكلام القبيح، يضبط لسانه من الطلاق ونحو من الألفاظ التي يندم عليها. كم يأتي أناس لا سيما في رمضان، عدة أناس قد أتوا خلال هذه الثلاثة الأيام، يأتي غضبان يطلق ثم يأتي نادم يريد يراجع زوجته. هذا الطلاق لفظ شرعي جعله الله تعالى إذا اقتنع الإنسان من هذه الزوجة لا يريدها وصل إلى قناعة، كما قال الله فإن عزم الطلاق، أي صارت في قلبه عزيمة ليس مجرد لفظ على الطلاق، يطلق. أما أن يستعمل هذا اللفظ الشرعي ثم يأتي بعد ساعتين أو بعد يوم أو بعد يوم يقول أريد أراجع زوجتي، فهذا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين فسر قول الله جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا في سياق آية الطلاق، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال الطلاق من آيات الله، واتخاذه هزوا أن يطلق الإنسان وهو لا يريد الطلاق، يتلفظ بالطلاق وهو لا يريده، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. هكذا أيضا السب اللعن، أو يصل الإنسان يسب زوجته يسب القرآن، ما هذه الجرأة يعني على سب كلام الله جل وعلا؟ على من فعل ذلك أن يتوب، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في ضبط لسانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. منذ أن تكلم بالكلمة إلى أن يلقاه الله وهو ساخط عليه بكلمة. فواجب على الإنسان أن يجتهد في إمساك لسانه إلا من خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا أو اصمت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا فهذا الذي حصل منه هذا الذنب السب للقرآن واجب عليه أن يبادر بالتوبة ويرجو رحمة الله الواسعة، ولا يجوز له أن يؤخر أو يسوف بتوبته. وأخ يقول نرجو التذكير لطلبة العلم والدعاة وأئمة المساجد وجميع الناس أن يجتهدوا بالدعاء على الروافض الحوثيين، خاصة في هذا الشهر المبارك، والدعاء فيه مستجاب، وللصائم فيه دعوة مستجابة. نعم، وهذا تنبيه طيب ألا نغفل عن الدعاء، فرب دعوة يستجيبها الله تعالى يهلك الله جل وعلا بها أمة مجرمة. ألم يهلك الله أمم من أمم الأنبياء بدعوة واحدة من نبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشاهد أن الله تعالى أهلك أمما بدعوة أنبيائها. فدعاء الصالحين لا سيما في هذا الشهر دعاء مستجاب، لا سيما وهم مظلومون، فإن أهل هذه البلدان مظلومون من الرافضة، ظلمهم الرافضة، اعتدوا عليهم إلى بيوتهم إلى قراهم، أتلفوا أموالهم، قتلوا من قتلوا من أطفالهم ونسائهم، واعتدوا على رجالهم، اضطروا الناس إلى البقاء بين الجبال وفي الشعاب في شهر الصيام والقيام، فمظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، فلا يغفل المسلمون عن دعاء الله، لا يغفل خطباء الجمعة في خطبة الجمعة أن يدعو على الرافضة، لا يغفل أئمة المساجد أن يدعو في قنوت الوتر على الرافضة. فهذا شأن الصحابة الذي أجمعوا عليه. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كانوا يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين في قنوت الوتر. وهكذا لا يغفل المسلمون عن الدعاء في سجودهم بين الأذان والإقامة، فإن هؤلاء الناس قد طغوا، قد بغوا، قد أفسدوا في الأرض، قد ظلموا، قد انتهكوا، قد أمهلهم الله جل وعلا. فما يدريك بدعوات صادقة تصادف وقت إجابة فيجيب الله جل وعلا الدعاء، فالدعاء في نفع عظيم. بعض الأمراء قتيبة بن مسلم لما غزا بلاد الترك كان معه بعض العلماء ومحمد بن واسع، فجعل يرتب الجيش لقتال الترك. فلما صار في ترتيبهم سأل عن محمد بن واسع هذا الرجل العالم، قال: أين محمد بن واسع؟ فقيل له: هو ذاك، وأشاروا إلى جانب في الجيش بعيد وهو قاعد ورافع يديه إلى السماء يدعو. فقال أمير الجيش قتيبة بن مسلم: والله إن تلك الأصبع، أصبع محمد بن واسع المرفوع إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع التي تدعو أحب إليه من 100,000 سيف و100,000 شاب طرير، أي قوي جلد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار كما ذكر عنه ابن عبد الهادي في ترجمة في الدرر البهية، أتى إلى الأمير أمير الجيش فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: ضعني في موضع الموت، ضعني في موضع الموت، أي اذهب بي إلى أخطر مكان في القتال. قال فأخذه الأمير حتى أوصله إلى بين يدي التتار وهم كالسيل، فقال له: يا سيدي، هذا موضع الموت. قال: فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يدعو ويبكي ويناشد الله جل وعلا في الدعاء، حتى قام بعد ذلك من دعائه ويحلف للأمير ومن معه من الناس أنهم منصورون. فقال له الأمير: على أي شيء تحلف؟ قل إن شاء الله. فجعل شيخ الإسلام يحلف أنهم منصورون، فقال له: قل إن شاء الله. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا استثناء أو تعليقا. ثم تقدموا وهزموا التتار ونكس الله تعالى رايتهم بعد أن عاثوا في الأرض بالفساد. قبل ذلك قول الله جل وعلا حين ذكر جالوت وجنوده: ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي من كان من قوم موسى طالوت ومعه داود، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم أحد 300، في يوم بدر 300، والمشركون 1000، ليس معهم إلا فرس، والمشركون معهم الفرسان الكثير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبكي يرفع يديه: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنزل نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء من على منكبيه، فجاء أبو بكر فرد رداء على منكبيه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهزم المشركين شر هزيمة، حتى سمى الله تعالى ذلك اليوم بيوم الفرقان، بيوم الفرقان. قتل منهم 70 من كبارهم وصناديدهم. فلا تستهينوا بالدعاء. الرجل العاجز في بيته يدعو، المرأة في بيتها تدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. فالضعفاء العجزة النساء يدعون الله جل وعلا، هكذا الأئمة الخطباء المصلون. لا يغفل الجميع عن دعاء الله جل وعلا أن يهلك الله تعالى هذه الأمة، أمة الرافضة التي هي رجس على المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بزوالهم. نسأل الله جل وعلا أن يطهر البلاد وأن يريح العباد من شرهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.